إذا اكتملت أيام شعبان 30 يوما، فاليوم التالي لذلك هو الأول من رمضان، ويمكن أن لا يكتمل في مساء اليوم 29 من شهر شعبان، يرى الهلال بعد غروب الشمس في عند المغرب، عند مغرب الشمس، متأخرا غروبه عن الشمس بضع دقائق. عندئذ يكون اليوم التالي ليس 30 من شعبان، وإنما الأول من رمضان. والشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. لذلك قال: وبنتها شعبان للكمال، أي بتمامه 30 يوما، أو حكم قاض قبل ذلك بيوم واحد فقط. إذا اكتمل شعبان أتم شعبان 29 يوما، فإن اليوم التالي إذا رؤي الهلال في مساء ذلك اليوم هو الأول من رمضان. شهر الصيام واجب الصيام، رمضان يجب صيامه، ولكن لوجوبه شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، لأننا لا نخاطب الكافر بفروع الأحكام، لا نقول له صلي، لا نقول له صم، نقول له قبل ذلك أن يدخل في الإسلام، لأنه إذا لم يكن مسلما يعني من الخطأ أن نخاطبه بفروع الأحكام. إذن الشرط الأول لصحة لوجوب الصيام، لمطالبته بالصيام، أن يكون مسلما وأن يكون بالغا. فمن كان دون سن البلوغ لا يكلف مباشرة بالتكاليف الشرعية، إنما يكلف تأديبا من خلال أبويه. يجب أن يعلم الأبوان الابن والبنت الالتزام بالواجبات الشرعية من صلاة وصوم وغير ذلك من حين بلوغهم 7 من العمر، وهذا واجب عليهما. إذن وجوبه على الطفل يكون من خلال أبويه وليس وجوبا مباشرا، لأن من كان دون سن البلوغ لا يخاطب مباشرة بالتكاليف. الشرط الثالث لوجوب صيام رمضان أن يكون عاقلا. المجنون لا يخاطب لأنه أداة فهم الخطاب غير متحققة لديه. الشرط الرابع وقدرة على أداء الصوم. إذا كان جسمه لا يقوى على الصوم، لا يطيق الصوم، فإنه لا يكلف بالصوم. إذا كان عدم إطاقة الصوم أمرا مستديما فيه بسبب مرض مزمن، بسبب شيخوخة، فإنه يدفع الفدية بدلا من صيامه. وإذا كان سببا طارئا مرض أو إجهاد شديد لم يستطع أن يتحمله، فإنه كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخرى، يفطر الآن ويقضي فيما بعد. وقدرة على أداء الصوم، هذه شروط وجوب، وهي في الوقت ذاته أيضا شروط صحة بالنسبة لغير البلوغ، لأنه أضاف إليها شرطا آخر هو النية. النية في الحقيقة هي شرط صحة، فالنية بالنسبة للصوم لا يصح الصوم إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا بد لكل يوم من نية خاصة به. ففي بداية رمضان هو إن نوى أن يصوم رمضان كله هذا عزم على أن يصومها أن يفعل هذه العبادة يساب على هذا العزم، لكنه لا يجزئ عن نية صيام كل يوم بيومه، ذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة بدليل وجود المنافي. فأنا أصوم اليوم أفطر عند المغرب إلى أذان الفجر أتناول كل المفطرات، فأنا الآن لست صائما، انقطعت عبادة الصوم، الآن سأستأنف عبادة جديدة بالصيام، فلا بد من نية جديدة. يعني أنا لو استيقظت صباحا ونويت أن أصلي الصلوات الخمسة، هل تجزئ عن الآن الصلوات الخمسة؟ لا بد عند تكبيرة الإحرام من أن ينوي كل صلاة عند الإحرام بها، وكذلك الصوم. لكن وقت النية بالنسبة للصوم إذا كان صوم فريضة يشترط فيه أن يكون من الليل من قبل الفجر، ويبدأ وقت النية من غروب الشمس إلى ما قبل الفجر. إذا دخل الفجر ولم ينوي فصيام الفريضة لا ينعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. أما بالنسبة للنافلة سنن، أراد أن يصوم يوم الاثنين، أراد أن يصوم يوم الخميس، أراد أن يصوم عاشوراء، أراد أن يصوم عشرة ذي الحجة، أراد أن يصوم أي من أيام النافلة، فإنه أو تطوعا فإنه يمكن أن يحدث النية من بعد الفجر من قبل الزوال، ما بين الفجر والزوال يمكن أن تصح النية عندئذ، ذلك خاص بالنافلة. أما الفروض كصيام رمضان كالنذر الكفارة القضاء لا يصح إلا بنية مبيتة من الليل. نعم. بالنسبة للنافلة يجوز أن يكون ذلك إلى ما قبل الزوال، بشرط أن لا يأتي بمناف للصيام من قبل. يعني لو فرضنا أنني استيقظت عند الفجر ولم أتناول أي طعام ولا شراب ولم آتي بأي مفطر، صليت الفجر صليت الضحى عدت إلى البيت تذكرت أن اليوم الاثنين، قلت والله خليني صوم اليوم، لو أني صمت اليوم تستطيع الآن أن تنشئ النية لأنك لم تأتي بمنافي، لكن لو شربت ماء بعد الفجر لم يصح، ذلك لأنك أتيت بما ينافي الصيام. ولا تستطيع أن تقول إني نسيت لأنك أصلا لم تكن ناويا صيام، النسيان يكون نسيت أني صائم، أنت لم تنوي قبل من بعده، فكيف تقول نسيت؟ نسيت ماذا؟ إذن لا يصح إحداث نية الصوم ولو كان نافلة إذا كنت أتيت من بعد الفجر بما ينافي الصيام. لذلك قال وقدرة على أداء الصوم مع نية فرضا لكل يوم وواجب تقديمها عن فجره، أي في الفرض في الصيام مفروض، وأجزأت في النفل قبل ظهره. ما هي شروط صحة الصوم؟ الشرط الأول الامتناع عن أي مفطر من أسباب الإفطار، وهي أولا طبعا إذا كان متعمدا الأكل ولو قل ولو كان لأقل شيء، والشرب كذلك الأمر، والاحتقان إدخال شيء من الشرج أو من الفرج من قبل أو من الدبر أو حتى في الأذن أو في الأنف، وبعبارة مختصرة الامتناع عن إدخال أي عين أي مادة إلى الجوف من منفذ مفتوح. لاحظوا أي شيء إلى جوف من تجاويف الجسم، إلى جوف، إلى مكان مجوف من تجاويف الجسم من منفذ مفتوح. أما بالنسبة للمسام هذا ليس منفذ مفتوحا، أنت عندما تتوضأ مسام جسمك تمتص الماء ولكنك لا تفطر. إذا دهنت بدواء جلدي، دهنت به يدك زيت أو مرهم من المراهم، تمتص البشرة هذا الدواء ويدخل إلى الجسم، لكن لم يدخل إلى جوف ولم يدخل من منفذ مفتوح. بالإضافة إلى الإبرة، الإبرة نعم دخلت إلى الجسم وغذت الجسم، إلا أنها لم تدخل من منفذ مفتوح ولا إلى جوف من تجاويف الجسم. لو فرضنا أن دخلت إلى جوف من تجاويف الجسم ولكن منفذ غير مفتوح، كذلك لا يكفي ليكون مفطرا. قد يقول قائل إلا أن هذا يغذي الجسم ويداويه ويدفع عنه الظمأ أحيانا. نقول الصيام عبادة مجردة عن التعليل، ليس الغرض من هذه العبادة مجرد الجوع والعطش، لا. لو كان الجوع والعطش هو مدار الصوم لكان واجبا علينا أن نصوم في الشتاء من قبل الفجر بساعة إلى ما بعد العشاء، حتى يكون مدة مناسبة مكافئة لمدة الصيام في الصيف، لكن هذا لم يجب علينا. الصيام واحد في الشتاء وفي الصيف، من أذان الفجر إلى أذان المغرب. فمسألة تعبدية وليست معللة. قال: وشرط الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاطي، قال عمدا، أما إذا كان سهوا فمغتفر. وأكله وشربه وحقنته، وكذلك المعاشرة الزوجية بالجماع طبعا مفطرة وموجبة للكفارة أيضا، وليست مجرد سبب للإفطار، هي سبب الإفطار وموجبة والإثم وموجبة أيضا للكفارة ووطئه وقيئه. القيء إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون تلقائيا. لو فرضنا أن إنسانا أصابه نوع من المرض فحرض المعدة على إخراج ما فيها فتقيأ رغم أنفه وليس بسبب واختيار منه، لا يفطر مهما بلغت درجة مقدار ما تقيأه، لا يفطر. أما إذا تعمد إخراج القيء من نفسه فهو عندئذ يفطر، لأنه تعمد الاستقاء، لأنه تعمد استخراج القيء من جوفه. إذن التقيؤ إذا كان عمدا ولدته من ما ينافي صحة الصوم الردة، مما ينافي صحة الصوم الردة. هنا لابد من الكلام أن الصيام كما قلت لكم العبادة غير قابلة للتجزئة. قبل قليل ذكرنا أنه من شروط صحة الصيام الإسلام، أليس كذلك؟ الردة منافية للإسلام، إذن هو في لحظة ما من يوم صيامه خرج من الإسلام، وبما أن الصيام عبادة غير قابلة للتجزئة فصيامه قد بطل. الردة مبطلة للصيام. ولذلك لو أن إنسانا سفيها انفعل فخرجت منه كلمة الكفر عامدا فقد ارتد وبطل صومه، خرج من الإسلام وبطل صيامه أيضا. ووطئه وقيئه وردته. ومن أسباب الإفطار أيضا كذلك الإنزال عن مباشرة، خروج المني إما أن يكون بسبب من الإنسان هو تسبب بمباشرة. الاستمناء مبطن للصوم، ما يفعله البعض لاستخراج المني عمدا من نفسه هو مبطل للصوم، سواء كان بنفسه لنفسه أو بمداعبة أو بنحو ذلك فإنه مبطل للصوم. أما لو كان نتيجة خيال أو نظر، مع كونه معصية إلا أنه ليس مفطرا. لو فرضنا إنسان نام بعد الفجر فاستيقظ عن احتلام وقد خرج منه المني، لا يفطر. قال كذلك الإنزال عن مباشرة، المباشرة يعني عن تعمد مع مباشرة نفسه لنفسه أو مباشرة غيره لنفسه، مباشرته بغيره. وما بإحليل وأذن قطرة، وصفت لكم قلت لكم دخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، الأذن منفذ مفتوح، الأنف أذن مفتوح، الشرج أذن مفتوح، الإحليل أذن مفتوح، وكل ذلك يعتبر منفذ مفتوح. فدخول عين إلى الجوف من هذا المنفذ المفتوح سبب للإفطار. ومما ينافي صحة الصوم ويعتبر سببا لبطلانه الحيض والنفاس والجنون. وقد ذكرت قبل قليل أن الصوم عبادة غير قابلة للتجزئة، فلو أن امرأة نقت من حيضها بعد أذان الفجر بدقائق، يعني مع أذان الفجر كان فيه دم، بعد دقيقة دقيقتين كان فيه دم، بعد خمس دقائق ما في دم، فإنها تمسك بقية اليوم، ولكن هذا اليوم لابد من قضائه، لابد من قضائه، تمسك لحرمة اليوم، ولكن صيام هذا اليوم لم يصح. أو رأت الدم وهي طاهرة، كانت صائمة، بدأت عادتها أو بدأ حيضها قبل أذان المغرب بدقائق، نقول لها تقبل الله تعبك لكن صيامك يجب أن تعيد. كونها نالت المشقة وتعبت في صيامها هذا لن يضيع أجره إن شاء الله تعالى، لكن هل برئت ذمتها من صوم هذا اليوم؟ لا، لا تزال مطالبة بصيام هذا اليوم. والنفاس أيضا كذلك، الأمر الحيض والنفاس حكمهما واحد في هذه المسألة. ومن أسباب المنافية لصحة الصوم كذلك الجنون، فمن جن ولو جنونا متقطعا في أثناء النهار، جن لدقائق في أمراض نفسية نسأل الله العافية، أمراض عقلية ونفسية، نفسية شيء تاني من عقلية شيء، أمراض عقلية تأتي يعني لفترة وجيزة فيها حالة من اضطراب العقلي ثم تنصرف. هذا أنا أقول هذه حالة مسألة افتراضية، جن لدقائق لربع ساعة صافي غيبوبة تماما عن الوعي والعقل والإدراك مع كونه مستيقظا ثم عاد إلى عقله، نقول هذه اللحظات أبطلت صومه وعليه إعادة هذا اليوم، لأن الجنون ينافي صحة الصوم. بهذا ننتهي من ما ينافي صحة الصوم، أي من مبطلات الصوم ومن شروط صحة الصوم وشروط وجوبه. الآن هناك بعض المندوبات في الصوم، وافعل ثلاثا فعلها مسنون، من مندوبات الصوم ثلاثة أمور. فالفطر عجل، ما أن يؤذن المغرب وقد تأكدت دخول صلاة أذان المغرب لوقت المغرب أفطر، لا تؤخر. فالفطرة عجل، والسروح والسحور أخري. كذلك لا تتناول السحور الساعة الواحدة في الليل، الساعة الثانية في الليل، لا، أخر إلى ما قبل وقت الفجر بمدة من الحيطة، بحيث لا تدخل في وقت يعني تكون فيه شاكة في دخول وقت الفجر. يعني امتنع عن الطعام والشراب قبل الفجر بدقائق 10 أو أكثر أو نحو ذلك، ولكن لا تبكر بالسحور قبل ساعة أو ساعتين، لا، والسحور أخر. وقول هجر في الصيام فهجر، الغيبة، النميمة، الشتم، الإغذاء بالكلام، هذا الكلام كله بأنواعه عليك أن تبتعد عن الغيبة والنميمة مطلقا، كله حرام، ولكنك إذا كنت صائما فهو أشد حرمة وأشد إفسادا أو يعني إحباطا لأجل الصوم. فالفطرة عجل والسروح والسحور أخري، وقول هجر في الصيام فهجري. ثم أشار إلى الأيام التي لا يصح صيامها، وكما تعبدنا الله بصيام أيام أوجب علينا صيامها، تعبدنا بإفطار أيام أمرنا بإفطارها. قال: والصوم في العيدين، عيد الفطر 1 شوال، عيد الأضحى 10 ذي الحجة، والتشريق، أيام التشريق 11-12-13 من ذي الحجة. والصوم في العيدين والتشريق لم يجز بحالي، والفساد فيه عام. والصوم في العيدين والتشريق لم يجز بحال، والفساد فيه عام، أي باطل صيام هذه الأيام. ويوم شك مثلها فليمنع. هذه الأيام التي ذكرها، أيام التشريق ويومي العيدين، لا ينعقد صومها بسبب ولا بغير سبب، لا يصح صيامها. لكن الأيام التي سيذكرها الآن قد يصح صيامها، ولكنه يأثم إذا أحدث في ذلك اليوم صياما غير الذي سنتحدث عنه. ويوم شك مثلها فليمنع. يوم الشك هو الأول، هو يوم 30 شعبان. شكين اليوم شعبان ولا رمضان ما ثبت، فلا يجوز صيامه إلا إذا كنت أنت تصوم عادة يوم الاثنين من كل أسبوع، وصادف هذا اليوم يوم الاثنين، فإن صيامك صحيح. والصوم في العيدين والتشريق لم يجز بحال، والفساد فيه عم. ويوم شك مثلها فليمنع. ما لم يوافق عادة التطوع أو صامه عن نذره، إذا كان صام يوم الشك لأنه صادف يوم الاثنين هو يصوم كل يوم اثنين، أو كان عليه قضاء، أو كان في نذر، أو صامه عن نذره أو عن قضاء، أو كان عليه كفارة، أو كان عن كفارة فليرتضى. إذن يختلف هذا عن صيام يوم العيد. يوم العيد ويوم التشريق لا يصح صيامها ولا ينعقد أصلا، وناوي الصيام آثم. ثم أشار إلى مسألة يوم الشك، قال: لكن على ذي الرؤية المحققة صيامه وكل من قد صدق. الذي رأى الهلال في يوم 29، ولتكن امرأة وشهادته غير مقبولة، أو رجل ليس عدلا، مقبول الشهادة، هو رأى الهلال، هو في حق نفسه واجب عليه أن يصوم غدا. وإذا كنت أنت قد وثقت بكلامه فأنت أيضا يصح منك الصيام يوم الغد، لكن شهادته ليست مقبولة عند القاضي ليثبت بذلك على الأمة وجوب صوم يوم غد، لكن على الرؤية المحققة صيامه وكل من قد صدق. ثم أشار إلى موجب الكفارة. أنا في ثنايا الكلام أشرت إلى ذلك، هنا أراد أن يشرح ذلك. قال: ومن يجامع عامدا نهاره فبالقضاء ألزمه والكفارة. اعتاق عبد مؤمن وما به عيب يخل بعد اكتسابه، لكنه إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم، أو لم يطق فليطعما مما غلب 60 مسكينا لكل مد حب. وبعد ذا لم يسقط الوجوب بالعجز، لكن يسقط الترتيب. نشرح كفارة الإفطار بالجماع. هذه الكفارة خاصة بمن أفسد صيام يوم نهار رمضان بالجماع، فإذا كان قد أفسد يوم القضاء يأثم ولكنه لا تجب عليه الكفارة، ولو أفسد نهار نذر يأثم ولكن لا تجب عليه الكفارة. إذا أفسد نهار رمضان بغير الجماع يأثم وقد ارتكب كبيرة ولكن لا تجب عليه الكفارة. فالكفارة إذن خاصة بمن أفسد صيام يوم من رمضان بالجماع عامدا عالما، وما عداه بغض النظر عن كونه يأثم أم لا يأثم لا تجب عليه الكفارة. ومن يجامع عامدا النهار فبالقضاء ألزمه والكفارة، لا بد من قضاء هذا اليوم ولا بد من الكفارة. ثم في شرح الكفارة قال: اعتاق عبد مؤمن وما به عيب يخل بعد باكتسابه. اعتاق عبد مؤمن وما به عيب، لا بد أن يكون العبد المعتق سليما من العيوب، اليوم ما في عبيد. قال: لكنه إن لم يجد كما في أيامنا يصوم شهرين مع تتابع يدوم، لكنه إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم لا بد من أن يتم صيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا. المرأة الحائض أيام عذرها تتداركها فيما بعد، نعم. أو لم يطيق، إذا كان لا يطيق الصوم أفطر بالجماع ثم لم يعد يتحمل الصوم لسبب مستمر، فليطعم مما غلب. إذا كان ما استطاع الصوم لا يستطيع أن يصوم 60 يوما، فإن عليه أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد من طعام غالب قوت البلد. المد قلنا أقل من 0.5 كيلوغرام بقليل. نعم، ويطعم 60 مسكينا كفارة عن إفطار هذا اليوم بالجماع. وبعد ذا لم يسقط الوجوب بالعجز، لكن يسقط الترتيب. ومن يمت بلا قضى إن قصر كان الولي بعده مخيرا. نتابع شرح هذه البقية إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.